نبدأ درسنا بمعونة الله تبارك وتعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وكنا فيما سبق مع دروس في هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى قول الرب إلى قوله تبارك إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول صاحب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا، يورون بالرعونة أو راعنا، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم بوعليكم، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. وعن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء: كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: الراعي من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي، ولكن قولوا فتايا، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن نطلب من الأخ أن يعيد لنا هذا المقرأ، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله.
يعني نحن نسمع الآن أنهم دائما اليهود لخبث طويتهم ولجبنهم أيضا وذلهم لا يصرحون، ليسوا صرحاء في القول، ولكنهم يستعملون التقية في بعض ألفاظهم وهم يقصدون شيئا آخر. فهنا يورون بهذه الكلمة أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع قولهم، أي أرعنا سمعك، هذا في الظاهر. وفي الباطن فيما يقصدونه أنهم يسخرون به عليه الصلاة والسلام من الرعونة، ويقولون إن ما تقوله راعنا أو راعنا أو أرعا أو أن ما أنت عليه إنما هو رعونة أو شيء من هذا القول، ويمتطون مثل هذا التعبير تورية لما يقصدونه من الخبث فيما بينهم، وهذه اللغة يعرفونها فيما بينهم فيتفقون عليها ويفرحون بها. ومن تشبه منهم كمن يستعمل التقية ويتقصد الكيد والمكر بأهل السنة والجماعة دائما يستعملون مثل هذا الأسلوب، دائما يستعملون مثل هذا الأسلوب. و يستعملون من الكلمات ما فيه من التورية لما يقصدونه من التنقص والسخرية. ولا شك أن هذا منهج خبيث نهجه اليهود، ونهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بهم في هذا المقصد الخبيث، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم.
فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا يورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
نعم، هذه الآية تبين أساس هذه الكلمة: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني مثل قول القائل اسمع لا سمعت، اسمع يدعون عليه، واسمع غير مسمع وراعنا، راعنا من الرعونة، كأنهم يسبون ويشتمون ويسخرون، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم.
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا.
بعض الناس الآن إذا سلم لا يظهر اللام، يقول السام عليكم، وهذا لا شك أنه لوثة، يعني بقية لوثة، لوثة باقية من لوثات أولئك، يأتون ويقولون السام عليكم فيما يظهر كأنهم يسلمون، ولكن في حقيقة الكلمة أنهم يقصدون الموت، لأن السام هو الموت. ولهذا يعني أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم ولا نزيد، وعليكم ولا نزيد. وقد ورد أن نفرا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعليكم، وغضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فشتمتهم، فقال فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما سمعت ما قلت؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ذلك بأنهم ظلمه، ونحن إنما قابلنا يعني الإساءة بمثلها أو ولم نزد على ذلك، وهذا فيه عدالة، وندفع الظلم عن أنفسنا، والمظلوم يستجاب له، أما الظالم فلا يستجاب له. نعم.
والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله،
يعني الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، لا نشابه الكافرين في لغتهم ولا يعني في جميع أقوالهم ولا في أفعالهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. النهي عن المشابهة من مقاصد الدين، النهي عن المشابهة، مشابهة الكفار، مشابهة اليهود، هذا مقصد في حد ذاته من مقاصد الشريعة الإسلامية، النهي عن التشبه باليهود والنصارى وبالكفار في هديهم وكفرهم، هذا غرض من أغراض الشريعة، المخالفة لليهود وللنصارى وللكفار في هديهم ومناهجهم غرض من أغراض الشريعة الإسلامية، مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. قال: والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فلا نتشبه بهم ولا نفخر بلغتهم، لأن من النقص الذي أصيب به بعض الناس هو إعجابهم بالكفرة وبلغاتهم، وظنهم أن من يتكلم بلغتهم قد ارتقى إلى مدارج الكمال في العلم والرقي والحضارة، فتجد أنه يتمدح أحيانا في المجالس أو في محاوراته وفي ردوده حينما يبدأ باللغة العربية يلجأ ويخلطها بلغة أعجمية، باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة الفرنسية، وربما لو كان يعني أنه عجز عن التعبير بالعربية والذين عنده يفهمون الإنجليزية مثلا وعبر عن هذا المعنى الذي عجز عنه بالإنجليزية قد يكون له بعض العذر السائغ، لكن أحيانا يبدأ بالعربية ثم يلجأ إلى الكلام بالإنجليزية ليفهم الحاضرين بأنه يجيد الإنجليزية وأنه ذهب هناك وتعلم، ولا شك أن هذا يعني يعتبر من الشعور بالنقص، لأن الإعجاب بالعدو، الإعجاب بالأجنبي عن لغة القرآن، القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني ازدراء اللغة العربية، يعني ازدراء القرآن، يعني ازدراء لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، ولا يمكن أن يفهم المسلم دينه إلا إذا فهم لسان القرآن وفهم لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا الترجمة الحرفية ممنوعة، لأنه لا يمكن، غير ممكنة، لكن الترجمة تكون لبعض المعاني للدلالة على بعض المعاني، وإلا فالقرآن الكريم بلسان عربي مبين لا يمكن أن يفي به لسان آخر غير اللسان العربي. والله يمتن علينا بأنه أنزل هذا الكتاب حكما عربيا، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبرائيل على قلبه بلسان عربي مبين، لنفهم ولنعي وليفهم العالم كله، هو رسالة عالمية، فيعني هذا أن جميع العالم بإمكانهم أن يفهموا هذا اللسان العربي المبين وأن يفهموا ما أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله إلى العالمين. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة. ينبغي لنا ألا نشابه الكافرين في أقوالهم وفي أفعالهم وفي هديهم، فيما يختص بالكفر وفيما يختص بمخالفة الإسلام. أما يعني في الأمور التي هي معروف وليس فيها ما يخالف الإسلام، فالحمد لله ديننا دين يحث على أخذ الحكمة أين وجدت. الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها أن وجدها، فلا يمنع من أن نستفيد في ديننا ودنيانا من غيرنا متى وجدنا الفائدة الصحيحة، لكننا ينبغي أن نعتز وأن يعني نفرح بفضل الله ورحمته وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نزدري ما عندنا، لأن أول هزيمة أن تشعر بنقص ما امتن الله به عليك من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تشعر بكمال هدي الكفرة المخالفين. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، الشاهد قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان فهو منهم، ومن تشبه بأعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الحق فهو منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه بعث بين يدي الساعة، لا نبي بعده، هو والساعة، كما بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، يعني مقترنان، لا نبي بعده، الذي بعده هو الساعة. قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، ولا شك أن ذلك من حكمة الله تبارك وتعالى حين بعثه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ويزيل بالسيف الطواغيت التي تمنع عباد الله عن توحيده سبحانه وتعالى. فهناك يعني طواغيت، أو هناك ما يحول دون عبادة الله تبارك وتعالى ودون توحيده، هذه لا إذا وجدت فتزال، حتى لو لجئ أو حتى يلجأ إلى السيف حتى يكون الطريق ممهدا للدخول في دين الله تبارك وتعالى. وهذا السيف إنما هو لإعلاء كلمة الله، ليس الغرض منه سفك الدماء، وليس الغرض منه يعني القتل، مجرد القتل، وإنما الغرض منه لتكون كلمة الله هي العليا، الغرض منه أن تزول الفتنة حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله. هذا الغرض من القتال، وهذا الغرض من السيف، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الغرض هو سفك الدماء أو القتل في حد ذاته، ولكن الغرض هو أمر أعلى من وراء ذلك، المقصود منه إزالة الفتنة، ولتكون كلمة الله هي العليا، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى، هذه الغاية، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذه الغاية، ليس الغاية هو القتل، ليس الغاية هو سفك الدماء، ولكن الغاية أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي نعم، وهذه أيضا من الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام يفيء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الحلال ما أراد الله تبارك وتعالى من الغنيمة ونحوها، ومما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا خاص في هذه الأمة، لأن الغنائم كانت في السابق لا يحل أكلها ولكن تبرز فتأتي نار فتأكلها، أما النبي عليه الصلاة والسلام فأحلت الغنائم، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، فلا يسعى في طلب الرزق، وإنما يسعى من أجل القضاء على الفتنة حتى يكون الدين كله لله، ويأتي الرزق تبعا لهذا، يأتي الرزق تبعا لهذا. وهذا مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالشأن شأن المسلم أن يسعى في إزالة الفتنة وإقامة الدين لله وحده ورزقه يأتيه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولورثته عليه الصلاة والسلام من هذا بقدر ميراثهم كرامة لهم وامتداد لمعجزة نبيهم عليه الصلاة والسلام، امتداد لخصائص النبي يجري على أيديهم بقدر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام كرامة لهم. نعم.
وروى أبو داود رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: راعنا أي أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء: كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: الراعي من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جرير أنه قال
عن ابن جريج
وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكفار الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى عن مشابهتهم للمؤمنين، ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على
يعني حذر الله تعالى للمؤمنين من مشابهتهم حذر الله المؤمنين من مشابهتهم نعم، لأن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن، ليقطع المودة بينهم وبينهم. نعم.
وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل،
فيجب أن نستغني بما أنعم الله به علينا من الشرع التام الكامل الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يجب أن نستغني بهذا ولا نشعر بنقصه. نعم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل. نعم.
وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ونحمد الله سبحانه وتعالى، له الحمد كله على نعمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز أن أدفع المال لأداء الحج عن والدي، وهل يكون في المدينة أم في مكة؟ يا أخي، أعطي المال من يريد الحج، من يأخذ المال ليحج، ولا تعطي المال من يحج ليأخذ المال. واضح الفرق بين العبارتين؟ أعطي المال من يأخذ المال ليحج، ولا تعطي المال من يحج ليأخذ المال. يعني من كان قصده الحج والقربة فأعطه ما يوصله إلى هذا القصد، ومن كان قصده ليس قصده الحج ولا القربة ولكن قصده المال وهو يحج ليأخذ المال فهذا نيته فاسدة. إذا وجدت من يريد الحج ويريد أن ينوب عن والدك فأعطه قصده الحج وقصده القربة، وسواء كان من المدينة أو كان من مكة، كل ذلك إن شاء الله ما دمت متبرعا فهو جائز. أي نعم. يقول الأخ عليكم السلام، أولا يسلم ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والآن يا شيخ حصلت والله الفتنة في فلسطين على يد الخنازير اليهود الجبناء، وحصلت في الفلبين على أيدي النصارى الضالين. السؤال: هل طبقنا هذه الآية؟ وهل يعاقبنا الله على عدم قتال اليهود والنصارى؟ أرجو أن تفضل بذلك وجزاك الله خيرا. يا أخي، السؤال تجيب أنت عليه، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعني ذلك أن المسلمين نكلوا عن الجهاد وعن المقاتلة، فلله الحمد يعني يوجد من يقوم به الواجب ويقوم به الفرض، ولكن المسألة تحتاج إلى أمر أهم، وهو الاتفاق بين المسلمين على التوحيد. هل اتفق المسلمون جميعا على كلمة لا إله إلا الله؟ النزاع حصل في هذه الكلمة، وهذا الكلام يحتاج إلى وقت أوسع ويحتاج إلى بسط أشمل. يعني لو حصل الاتفاق على كلمة التوحيد مثل ما حصل في تاريخ المسلمين السابق، لا يمكن أن يغلبهم أحد ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ولكن لأن الأهواء دخلت وافترق المسلمون إلى فرق كثيرة، كما ورد في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالذي حصل على المسلمين من ناحية الضعف هو بسبب تفرقهم، ولا يعني ذلك أنه لا توجد طائفة، بل توجد ولله الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى لن يخلي الأرض من قائم له بحجته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يجمعهم على كلمة الحق والهدى، وأن ينصرهم على من عاداهم. ولكن الذي طمئن الأخ به أنه لا تزال طائفة، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم باق، وأن مقاتلة المسلمين لليهود سوف يعني تحصل، وهزيمة اليهود سوف تحصل بإذن الله، كما صح في صحيح مسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود حتى ينهزم اليهود ويختبئ اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر، وينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، لأنه من شجر اليهود. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الهدى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعلي كلمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.